الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ثبت لنا أنه لا دليل على أولوية التصرف بالظهورين على تقديم سند أحدهما على الآخر، في مقابل ذلك قد يتمسك بوجوه بنظر المصنف أنها مدخولة لإثبات الأولوية، ذكرها المصنف بعنوان توهمات، وهي في الواقع أدلة لأصحاب نظرية الأولوية. التوهم الأول يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن إجماع الفقهاء قائم على أن الدليلين المقطوعي الصدور يتصرف بظاهرهما. المقدمة الثانية أن الدليلين المضموني الصدور حكمهما حكم المقطوعي الصدور، وذلك عليكم السلام وذلك لقيام الدليل القطعي على التعبد بهما، وهذا يعني تنزيل المظنون الصدور منزلة مقطوع الصدور، فلا بد أن يأخذ حكمه. وبما أنه قد ثبت في المقدمة الأولى أن حكم مقطوعي الصدور هو التصرف في الظهورين بحيث يجمع بينهما، فلا بد أن يكون الأمر كذلك في مظنوني الصدور، وهذا عين مدعى من يقول بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. يناقش المصنف رحمة الله عليه
هذا الدليل بعد الالتفات إلى كبرى أن الأدلة النقضية لكي تكون صحيحة يشترط فيها أن يكون المقيس مع المقيس عليه يشتركان في جهة البحث، هذا من المسلمات. لذا مثلا عندما احتج فلان على أولويته بالخلافة بأنه أكبر سنا، احتج عليه والده بأنه بناء على ذلك أنا أولى بها منك. ليه؟ لاشتراكهما في مناط البحث وهي أكبرية السن. وفيما نحن فيه هذا الدليل في الواقع يرجع إلى إشكال نقضي على ما تقدم من المصنف، إذ أنه بعد أن أبطل الأولوية يأتي هذا الدليل بعنوان النقض عليه. ملتفت موقعية الدليل، مهم جدا إنسان قبل أن يبطل شيء أو يقبله أن يعرف موقعية هذا الدليل. هذا الدليل موقعته إشكال نقضي. فلأجل ذلك نلاحظ أن المصنف أبدأ فارقا بين المقيس والمقيس عليه. التفت، يعني هذه الخصوصية، ليش أحاول أنا أطبق أمور فنية على كل دليل حتى تصبح القاعدة بيدك. أن الإشكالات النقضية بشكل عام، عندما نقول هذا إشكال نقضي إلى أين يرجع؟ دائما وأبدا الإشكال النقضي يرجع إلى إبطال كلية الكبرى، إلى إبطال كلية الكبرى. مثلا عندما تقول هكذا: سقراط إنسان وكل إنسان فان، فينتج بأن سقراط فان. حتى تنقض أنت عليه، حتى يكون هناك إشكال نقضي، تقول له: هذا المسيح إنسان وليس بفان. ونقيض الموجبة الكلية أن كل إنسان فان سالبة جزئية، لما تناقش لي بالمثال كفكرة لنقرب المطلب إلى الذهن، فتقول: المسيح إنسان وليس بفان. هذه سالبة جزئية، إذا صدقت بطلت الموجبة الكلية. فالإشكال النقضي دائما يرجع إلى إبطال الكلية الكبرى. التفتنا؟ فدليل دليل الخصم، هذا التوهم الأول، مرجعه إلى أنه إلى ماذا؟ أن مرجع كلام الشيخ إلى كلية التصرف في سند أحدهما على حساب سند الآخر. جاء الإشكال النقضي يقول: هذا ليس له كلية. ليش؟ لأن في الدليلين القطعيين نأخذ بكلا السندين،
وإنما نتصرف في أي شيء؟ في الظهور. فإذا الكلية التي جاء بها الشيخ باطلة. فإذا الإشكال اتضح لنا أن هذا التوهم الأول في الواقع هو إشكال نقضي، فلأجل ذلك جاء الشيخ وبين أنه لا، حتى تنقض لابد أن يكون مورد النقض مع المنقوض عليه يشتركان في الجهة. واضح هذا الشيء؟ فمثلا الآن لو كان دليل فلان مثلا عبارة عن كبر السن مثلا والمشاركة في حرب بدر، فلا يصح لوالده أن ينقض عليه بأني إذن أنا أولى بها منك، إنما صح لكون المناط فقط كبر السن. التفتنا؟ حاصل الفرق بين المقيس والمقيس عليه أنه في المقيس عليه لا يوجد مزاحمة بين جهة الصدور وبين جهة الظهور، والسر في ذلك واضح، وهو أن الظهور ثبت في محله أنه لا ينعقد موضوعا أو حكما مع وجود قرينة على الخلاف. ليش قلنا موضوعا أو حكما؟ لا، لأن هذه القرينة قد تكون متصلة فموضوعا لا ينعقد، قد تكون منفصلة موضوعا ينعقد لكنه ليس بحجة. ملتفت جيدا؟ وفيما نحن في وفي الدليل القطعي يكون القطع بصدور أحد الدليلين قرينة على عدم إرادة ظهور الدليل الآخر. والمعلق مع المعلق عليه ليس في رتبة واحدة، والحال أن مزاحمة أحد الدليلين للدليل الآخر فرعه ماذا؟ اتحادهما في المرتبة. واضح جوهر البحث هنا؟ فثبت إذن أنه في المقيس عليه لا مزاحمة بين الظهور والصدور، لأن أحدهما معلق على عدم الآخر، مع وجود الآخر هذا لا يبقى حتى يزاحمه. واضح المطلب؟ بينما في ظنيي الصدور الأمر ليس كذلك، لأن التعبد بالصدور ليس بأولى من التعبد بالظهور، كلاهما دليل ظني. فمع عدم تعليق أحدهما على الآخر يكونا في مرتبة واحدة فيصلحا لأي شيء؟ للمزاحمة. فاتضح أن المناط في ضرورة تأويل الظهور في قطعي الصدور لعدم إمكان التصرف في جهة الصدور لفرض القطع بها، وهذا لا يتأتى في مضموني الصدور. وحينئذ فنحن في مضموني الصدور بين احتمالات أربعة: أن نأخذ بجهتي صدورهما وظهورهما، وهذه غير ممكنة لفرض التعارض. فإذا أمكن فما في تعارض، يعني هذا نحافظ على ظهوره وهذا نحافظ على ظهوره وكلاهما نتعبد بصدورهما، لا يمكن. الاحتمال الثاني أن نأخذ بالسندين ونطرح الظهورين، وهذا الاحتمال ماذا يعني؟ يعني ثبوت قاعدة الجمع. إذا أخذت بالسندين وأولت الظهورين معنى ذلك ثبتت قاعدة الجمع. فهذا اتركه الآن كاحتمال، اتركه. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نطرح السندين ونأخذ بالظهورين، واضح؟ وهذا لا مجال له، إذ لا معنى للأخذ بظهور كلام لم يثبت صدوره، لا فائدة فيه، لا معنى له. إذا سقطت السندين بتبع ذلك تسقط الدلالة، لا معنى إذن لإسقاط السندين والأخذ بكلا. إذن الاحتمال الأول والاحتمال الثالث مقطوع البطلة. الاحتمال الرابع ماذا بقي لدينا؟ أن نأخذ بصدور أحدهما ونطرح ظهور الآخر. كل من الاحتمال الثاني والرابع ممكن في مقام الثبوت، فإن ثبت الأول تعينت قاعدة الجمع، وإلا فلا. نعم، إيه، وإلا يعني لم يثبت الأول. إذا ثبت الأول تعينت قاعدة الجمع، الأول من الأمرين. نعم نعم.
ويرى المصنف رحمة الله عليه عدم صحة الاحتمال الأول من الاحتمالين الممكنين، وذلك لأنه من جهة يؤدي إلى طرح طائفتين من النصوص، الطائفة الأولى أخبار المرجحات السندية، فإنها تقتضي الأخذ بكلا السندين أو بأحد السندين، أحد السندين. الثانية أخبار الترجيح الدلالي، فإنها تقتضي الأخذ بأحد الظهورين على حساب الظهور الآخر. ثانيا، أن المتيقن من بين هذين الاحتمالين الممكنين ثبوتا هو أن سند أحدهما يعمل به. واضح ليش وجه هو المتيقن؟ لأنه الاحتمال الأول يقول نأخذ بالسندين، فإذا سند أحدهما داخل. احتمال الثاني يقول نقدم سند أحدهما على ظهور آخر، فإذا سند أحدهما قدر متيقن يؤخذ بالسند أحدهما. فحينئذ طرح ظهور الدليل الآخر غير المتيقن لا يكون خلاف الأصل، أعني أصالة، أعني أن الأصل في الدليل الإعمال. وذلك لأن مخالفة الأصل في حيث الظهور إنما هي فرع التعبد بالصدور، ولا يوجد دليل إلا على التعبد بصدور أحدهما لأنه هو
القدر المتيقن، فلم يثبت التعبد بالآخر ليكون عدم الأخذ بظهوره مؤديا إلى مخالفة أصالة الإعمال. واضح هذه النكتة؟ وعلى هذا الأساس يدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين: الأول مخالفة دليل التعبد بالصدور في الطرف المقابل لأي شيء، مخالفة دليل التعبد بالصدور في الطرف المقابل للمتيقن. الثاني أن نخالف الظهور في متيقن الصدور. مقصود من متيقن الصدور يعني متيقن التعبد بالصدور، وإلا هو ليس مقطوع السند، نتكلم في الظنيين. لقائل أن يقول أن أحد هذين حاكم على الآخر بمناط حكومة الدليل السببي على الدليل المسبب. توضيح ذلك: عندنا كبرى كلية مفادها إذا تعارض أصلان وكان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، كان الآخر هو المقدم. هذه كبرى الكلية ذكرت في محلها في بحث الأصل السببي والأصل المسبب في بحث الاستصحاب. عادة تذكر مثلا: الآن غسلت ثوبي بماء مشكوك الطهارة، ثوبي كان نجسا قبل أن أغسله، وهذا الماء في الآن الأول كان طاهرا، في الآن الثاني أشك في طهارته، مع شكي في طهارتي غسلت ثوبي به. مقتضى استصحاب بقاء نجاسة الثوب أن نحكم بنجاسة الثوب، مقتضى استصحاب بقاء طهارة الماء أن نحكم بطهارة الماء. فهذا الاستصحاب مع هذا الاستصحاب يتعارضان من ناحية النتيجة. فهنا يقولون نقدم الاستصحاب السببي. الشك في نجاسة عباءتي من أين نشأ؟ من الشك في طهارة الماء. إذ لو كان الماء طاهرا الآن عباءتي غسلت به تكون طاهرة لا أشك، ولو كان الماء نجسا عباءتي تكون نجسة لا أشك. فلعدم علمي بحال الماء شككت في عباءتي، فالشك في طهارة العبا مسبب عن الشك في طهارة الماء. فالاستصحاب الجاري في السبب اللي هو طهارة الماء يقدم على الاستصحاب الجاري في المسبب. واضح هذا الكلام؟ تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه لقائل أن يقول أن المخالفة الأولى وهي أن نرفع اليد عن جهة الصدور في الطرف المقابل للمتيقن نشأ الشك فيه، عفوا، الشك في صدوره هو الذي أدى إلى الشك في ظهور الدليل الآخر. فتكون أصالة الإعمال في الآخر، أو فتكون أصالة الإعمال فيه مقدمة على أصالة الإعمال في الآخر. اتفق جيدا؟ طبق ذلك. لأن عندنا يدور الأمر بين أحد خلافي أصل، المخالفة الأولى للأصل أن نرفع اليد عن جهة الصدور في أي دليل؟ في الدليل المقابل للمتيقن. المخالفة الثانية أن نرفع اليد عن جهة الظهور في أي دليل؟ في الدليل المتيقن. الشك في الدليل المتيقن من أين نشأ الشك في ظهوره؟ نشأ من الشك في سند الآخر. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون الأمر بالعكس، الشك في سند الآخر نشأ من الشك في ظهور ما هو متيقن الصدور. فإذن لابد أن نبحث أيهما سبب وأيهما مسبب. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك بأن نسبة الشك في هذين الأصلين إلى بعضهما البعض ليست نسبة السبب إلى المسبب. لكي نبحث عن أيهما السبب وأيهما المسبب، وإنما نسبتهما إلى بعضهما البعض كنسبة المعلولين إلى علة ثالثة. ففي مقامنا الشك في كل واحد نشأ من العلم الإجمالي ببطلان أحدهما. أي علم إجمالي هذا؟ لفرض عدم إمكان التعبد بهما معا ظهورا وصدورا، اللي هو كان بحسب الاحتمالات الأربعة. أي احتمال كان؟ احتمال الأول، الشك إذن نشأ من هذا العلم الإجمالي، لا يمكن التعبد بهما معا. إذن أحدهما ساقط، أحدهما يعني إما هذا وإما هذا علم إجمالي.
وبهذا يتم الكلام في مناقشة التوهم الأول. نقرأ: قرأنا ومما ذكرنا، ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه هذا التوهم والتوهمين الآتيين في الواقع ماذا؟ أدلة لقاعدة الأولوية. ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه إذا عملنا بدليل حجية الأمارة فيهما وقلنا بأن الخبرين معتبران سندان فيصيران كمقطوعي الصدور، لأن معنى التعبد بصدوره تنزيله منزلة العلم والقطع. ولا إشكال ولا خلاف في أنه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور كآيتين أو متواترين وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين. توضيح الفرق وفساد القياس. لماذا مباشرة ذهب إلى أنه قياس مع الفارق؟ لأنه قلنا مرجع هذا التوهم إلى دليل، إلى إشكال نقضي. وفساد القياس أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور، بل القطع بالصدور قرين على إرادة خلاف الظاهر وفيما نحن فيه. وتوضيح الفرق وفساد القياس أنه في أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور لعدم كونهما في رتبة واحدة، لأن الظهور متوقف على ماذا؟ على عدم وجود قرينة، والقطع يصلح قرين، بل القطع بالصدور، لذا قال بل القطع بالصدور قرين على إرادة خلاف الظاهر، فالظهور إنما ارتفع لا لأجل المزاحمة بل لأجل عدم موضوعه. وفيما نحن فيه بخلاف ما نحن، يعني يريد أن يقول بخلاف ما نحن فيه، وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد بالسند. ملتفت لهذه النقطة، المطلب فيه دقة ترى. وبعبارة أخرى، العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند والظاهر بمعنى الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما غير ممكن. هذا الاحتمال الأول من بين محتملات الأربعة. والممكن من هذه الأمور الأربعة اثنان لا غير: إما الأخذ بالسندين، يعني الأخذ بالسندين ورفع اليد عن الظهورين، لهذا مقتضى قاعدة الجمع، وإما الأخذ بظاهر وسند من أحدهما، فالسند الواحد منهما متيقن الأخذ به. وطرح أحد الظاهرين فالسند الواحد منهما متيقن الأخذ به، وطرح أحد الظهورين، تقول طرح، هذا جواب عن إشكال أنه يلزم مخالفة أصالة الإعمال، يقول لا، طرح أحد الظهورين، أي ظهورين المقصود هنا الذي نطرحه؟ ووظاهر الآخر غير المتيقن الأخذ بسندي ليس مخالفا للأصل. ليش؟ لأن العرش ثم النقش لم يثبت صدوره حتى نخالف ظهوره. ملتفت جيدا؟ ليس مخالفا للأصل، لأن المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره، فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين: إما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد، وإما مخالفة الظاهر في متيقن التعبد، وأحدهما ليس حاكما على الآخر من باب حكومة الأصل السبب على المسبب. ليه؟ لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث وهو العلم الإجمالي، فيتعارضان، لأنه يكون بينهما حكومة، لأن المعلول لا يكون حاكما على المعلول الآخر. هذا تمام الكلام في إبطال التوهم الأول. التوهم الثاني يأتي.